الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين شرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في شرح ملاذ السبيل في كتاب النكاح إلى النوع الخامس من أنواع النظر، وهو نظره إلى ذوات محارمه، وهي من تحرم عليه أبدا بنسب كأمه وأخته أو بسبب كرضاع ومطاهرة، فيجوز نظره إلى ما يظهر منها غالبا لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية. وقال تعالى: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن إلى آخر الآية. فقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إذني له فإنه عمك، إذني له فإنه عمك. وهذا رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم، ولفظه في إرواء الغليل جزء السادس صفحة 202. قوله الخامس أي النوع الخامس من أنواع النظر، فقد سبق الكلام على الأنواع الأربعة الأولى، أما الخامس فنظره إلى ذوات محارمه. وذوات المحارم هن القرابة القريبة المحرمة، وهؤلاء مظنة قلة الرغبة واليأس أحد أسباب قطع الطمع، وطول الصحبة يكون سبب قلة النشاط وعسر التفكر وعدم الالتفات. فلذلك جرت السنة أن الستر عن المحارم دون الستر عن غيرهم، هذا ما ذكره في حجة الله البالغة. يقول: القرابة القريبة المحرمة مظنة قلة الرغبة، يعني هناك شعور فطري أو بتعبير أدق نفور فطري بين الرجل والنساء اللائي هن من محارمه كأخته أو ابنته أو أمه طبعا ونحو هؤلاء. فالفطرة السليمة يوجد نفور من جانب الشهوة إذا هؤلاء القريبات، كما أن اليأس أحد أسباب قطع الخمع. اليأس وعدم رجاء نجاح أمثال هؤلاء لا شك أنه يكون أيضا أحد أسباب قطع الطمع وعدم التطلع. كذلك طول الصحبة، طول الصحبة والمعاشرة الدائمة لداخل الأسرة يكون سبب قلة النشاط، وأيضا يكون سببا في عسر التفكر. عسر التفكر يعني يصعب جدا أن تحتجب المرأة مثلا أمام ابنها وأمام أخيها وأمام أبيها إلى آخر هذا، لا شك أن فيه عسرا ومشقة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول: وعسر التفكر وعدم الالتفات. فلذلك جرت السنة أن الستر عن المحارم دون الستر عن غيرهم. الخامس نظره إلى ذوات محارمه، وهي من تحرم عليه أبدا. إذا المرأة المحرم هي التي تحرم عليك على التأبيد إلى الأبد، واضح؟ فمن ثم لابد من التفات إلى هذا الشرط أنها تحرم على التأبيد، لأن بعض الناس يلتبس عليه الأمر فيأتي يقول: أنا متزوج امرأة وهذه المرأة لها أخت. هو يفهم لأن الحديث نهى عن إيه؟ عن جمع بين المرأة وأختها، فبالتالي أنه يحرم عليها تزوج أخته، إذا ينظر إليها على أنها محرم بالنسبة له. ما قولكم؟ فإنه هذا تحريم مؤقت، والتحريم المؤقت ده هل هو فقط يعني أخت الزوجة؟ ده كل النساء مع هذا المحارم هن محرمات تحريما مؤقتا، بدليل القائد إيه؟ أن الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الفروج التحريم وليس الإباحة. فهو المحرم عليه مش بس يعني أخت الزوجة، ده محرم عليه كل النساء في الشارع والجيران وكذا وكذا، كل هؤلاء محرمات عليه. لكن التحريم هنا إيه؟ على التأبيد أم تحريم مؤقت؟ تحريم مؤقت. أخت الزوجة مثل أي امرأة أجنبية هي محرمة تحريما مؤقتا، كل هؤلاء محرمات، لكن تحريما مؤقتا لمعنى أنه يجوز ويمكن الزواج منهن. لكن المرأة التي يصدق عليها وصف المحرمية هي التي تحرم عليه إلى الأبد على التأبيد، لا يحل له زواجها بحال من الأحوال. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: محرم المرأة من حرم عليه نكاحها على التأليف إلا أم الموطوءة بشبهة والملاعنة، والملاعنة يعني الرجل إذا لاعن امرأته فإنها تحرم عليه على التأليف، لكن هل هي محرم له؟ فهذه ليست لا محرمية في هذه الحالة. كذلك أم الموطوءة بشبهة ليست محرما ولكنها محرمة على التأليف. محرم المرأة من حرم عليه نكاحها على التأليف إلا أم الموضوعة بشبهة والملاعنة، فإنها حرام على التأبيد ولا محرمية هناك. يعني إذا لاعن الرجل امرأته واتهمها بالفاحشة وحصلت الملاعنة، بمجرد انقضاء الملاعنة فإنه يفرق بينهما إلى الأبد، لا يجوز أن ترجع إليه أبدا، فهذه تحرم على التأبيد وإن لم تكن محرمة. كذا أمهات المؤمنين محرمات على التأبيد وإن كنا نثنى به بمحال لا محرمية بحيث القرابة، لكنها مما يحرم على التأليف. وخرج بقيد التأليف أخت المرأة وعمتها وخالتها وبنتها إذا عقد على الأم ولم يدخل بها. وخرج بقيد التأليف أخت المرأة وعمة المرأة وخالتها وبنتها إذا عقد على الأم ولم يدخل بها. هؤلاء لسنا من المحارم، لكن في حالة البنت إذا عقد على الأم ولم يدخل بها، لأن القاعدة أن الدخول بالأمهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم الأمهات. إذا ذوات المحارم بالنسبة للرجل إما يكون بنسب أو رضاع أو مصاهرة، هؤلاء هم أقسام ذوات المحارم بنسب أو رضاع. ونجمع النسب والرضاع مع بعضهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالمحارم بنسب او رضاع الام وان علت والبنت وان سكنت والاخت من اي جهه والعمه والخاله وبنت الاخ وبنت الاخت، هؤلاء المحارم بنسب او رضاع. نسب معروف الام وان علت، يعني الام محرم والام الام جدا، البنت وان سكنت البنت وبنت البنت وبنت بنت البنت وهكذا، الأخت من أي جهة، العمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت. كذلك الرضاع، لو أن رجلا رضع من امرأة فبالتالي يترتب على رضاع هذه المرأة أنها تصير أمه ويستصير ابنتها أخته. لو بنت رضعت منها يبقى يصير زوجها إيه؟ أبا لها من الرضاع وتصبح محرما له، وهكذا. إذا يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب. أما المطهرة يعني زوجة الأبي وإن علا، زوجة الأبي وإن علا، زوجة الأب وزوجة أبو الأب الجد يعني، وهكذا. كذلك زوجة الابن وإن سفل، زوجة الابن محرم على رأس، وكذلك زوجة ابن الابن وهكذا. كذلك أم الزوجة تصير محرما عليه، طبعا هذا ولو قبل الدخول بهن، يعني بمجرد العقد تصير أم المعقود عليها محرما على التأبيد، على التأبيد، يعني حتى لو طلق ابنتها يبقى محرما لها، واضح؟ حتى لو طلق ابنتها يصير محرما لها. إذا أنواع المحرمات من المطهرة: زوجة الأبي وإن علا، زوجة الابن وإن سفل، أم الزوجة، وأبناء الثلاثة ولو قبل الدخول بهن، يعني بمجرد العقد هؤلاء يصيرون إيه؟ محارم. زوجة الأب وإن علا، زوجة الابن وإن سفل، وأم الزوجة. كذلك أيضا ممن يحرم بالمطاهرة بنت الزوجة إذا دخل أمها، لأن العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات. يقول الخامس: نظره إلى ذوات محارمه وهي من تحرم عليه أبدا بنسب كأمه وأخته أو بسبب كرضاع ومطهرة، فيجوز نظره إلى ما يظهر منها غالبا، يجوز أن ينظر لهؤلاء النسوة المحارم إلى ما يظهر منها غالبا، وسنبينه إن شاء الله تعالى. لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: الكافر ليس محرما لقريبته المسلمة. قال الإمام أحمد: في يهودي أو نصراني أسلمت بنته، قال: لا يسافر بها، ليس هو محرما لها. والظاهر أنه أراد ليس محرما لها في السفر، أما النظر فلا يجب عليها الحجاب منه، لأن أبا سفيان أتى المدينة وهو مشرك، فدخل على ابنته أم حبيبة فطوت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يجلس عليه، ولم تحتجب منه ولا أمرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فيجوز نظره إلى ما يظهر منها غالبا، ما الذي يظهر غالبا؟ الرقبة، الرأس، الكفين، القدمين ونحو ذلك مما يبدو في المهنة، والمهنة بفتح الميم وكسرها، المهنة أو المهنة وهي الخدمة، ما يبدو عند الخدمة أو المهنة، إضافة إلى الوجه واليد إلى المرفق والرجل إلى الركبة. وليس له النظر إلى ما يستر غالبا كالصدر والظهر ونحوهما، لأن الحاجة لا تدعو إلى نظره ولا تؤمن معه الشهوة. قال ابن قدامة والصحيح أنه يباح النظر إلى ما يظهر غالبا، لقول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية. وقالت سهلة بنت سهيل يا رسول الله إن كنا نرى سالما ولدا وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا، ويراني فضلا، فضلا يعني يراني متقبلة في ثوب واحد، ومعنى ذلك أنها كانت في ثياب البذلة التي لا تستر أطرافها، هذا معنى متقبلة. قال امرؤ القيس فجئت وقد نضت بلوم ثيابها لدت ستري إلا لبسة المتفضل. مثل هذا الثوب يظهر منه الأطراف والشعر، فكان يراها كذلك إذا اعتقدته ولدا. وروى الشافعي في مسنده عن زينب بنت أبي سلمة أنها اتضعت من أسماء امرأة الزبير، قالت فكنت أراه أبا وكان يدخل علي وأنا أمشط رأسي فيأخذ ببعض قرون رأسي ويقول أقبلي علي، ولأن التحرز من هذا لا يمكن فأبيحك الوجه، يعني التحرز بأنها تكثر مجال على ذلك مع طول المعاشرة في ذات الهدود يتعثر جدا أن تذكر ما هو أكثر من ذلك، المرأة تذهب وتجيء وتروح وتنظف فأمام ابنها وأمام أبيها وأمام هؤلاء المحارم لا شك أنها من المشقة تكليفها بما زاد على ذلك ما يتفعله، فذلك يباح له النظر إلى ما يظهر غالبا وهي كما قلنا ثياب المهنة أو ثياب التبذل والخدمة التي تروح وتجيء بها في الغالب. يقول ولبنتي تسع أو أمة لا يملكها أو يملك بعضها أو كان لا شهوة له كعلمين وكبير. قوله ولبنتي تسع لحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وهذا حديث صحيح، فدل على صحة صلاة من لم تحض مكشوفة الرأس فيكون حكمها مع الرجال كذوات المحارم. وروى أبو بكر بإسناده أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب رقاق فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. ورواه أبو داود وقال هذا مرسل. فهذا الحديث في الحقيقة هو ضعيف منقطع وفي سنده ضعف، وإن كان العلامة الألباني رحمه الله تعالى حسنه لغيره. قوله ولبنت تسع لحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بالخمار، وهذا الحديث كما قلنا صحيح. لا شك أن تخصيص الحائض بهذا التحديد دل على صحة صلاة من لم تحض مكشوفة الرأس، يعني إذا صلت صبية صغيرة مثلا عندها مثلا 9 سنوات مثلا أو 8 مكشوفة الرأس، فيؤخذ من هذا الحديث أن صلاتها صحيحة، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فدل على صحة صلاة من لم تحض مكشوفة الرأس، فيكون حكمها مع الرجال كذوات المحارم، بمعنى أن المرأة بنت تسع يرى منها ما يظهر غالبا وكالغلام المراهق مع النساء. وروى أبو بكر بإسناده أن أسماء بنت أبي بكر إلى آخره، قلنا وبينا أن هذا الحديث ضعيف منقطع أيضا فيه نوع من النكارة في النفس، لأن قوله إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا. وقلنا من قبل إنه هذا لا يصلح أن يرى منها. لماذا؟ عموم أدلة الأمرة غض البصر. وعلى افتراض ثبوت هذا الحديث فإن تخصيص الحائض بهذا التحديد يدل على أنه يباح أكثر من ذلك في حق غير الحائض أيضا ما يبدو منها غالبا، أو أمة لا يملكها أو يملك بعضها. قال ابن المنذر: ثبت أن عمر رضي الله عنه قال لأمة رآها متقنعة: اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر. متقنعة هنا المقصود بها موصية وجهها، اكشفي ولا تشبهي بالحرائر، وضربها بالدرة. وهذا صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه. رواه ابن أبي شيبة عن أنس بلفظ: رأى عمر أمة لنا مقنعة فضربها وقال لا تشبهين بالحرائر. وهذا إسناده صحيح. لكن إذا كانت الأمة جميلة حرم النظر إليها، إن كانت الأمة جميلة حرم النظر إليها كما يحرم إلى الغلام خشية الفتنة. قال أحمد: في الأمة إذا كانت جميلة تنقبت. يقول: أو كان لا شهوة له كعنين وكبير، لقوله تعالى: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أي الذي لا إرب له في النساء. كذلك فسره مجاهد وقتاده ونحوه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال ابن عباس: هو الذي لا تستحيي منه النساء. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمنع المخنف من الدخول على نساء، فلما وصف ابنة غيلان وفهم أمر النساء أمر بحجبه. وهذا رواه مسلم وأبو داود والبيهقي والإمام أحمد. من ذهبت شهوته من الرجال لكبر أو عنة أو مرض لا يرجى برؤه، أو الخطي أو الشيخ أو المخنث الذي لا شهوة له، فحكمه حكم ذي المحرم في النظر. فإن كان المخنث ذا شهوة ويعرف أمر النساء فحكمه حكم غيره، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنث، دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمنعت امرأة، أما إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا؟ لا يدخلن عليكم هذا. فحجبوه. وهذا متفق عليه. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ليس المخنث الذي تعرف فيه الفاحشة خاصة، وإنما التخنيث شدة التأنيث في الخلقة حتى يشبه المرأة في اللين والكلام والنظر والنغمة والعقل، فإذا كان كذلك لم يكن له في النساء إذن، وكان لا يقتن لأمور النساء، وهو من غير أولي الإربة الذين أبيح لهم الدخول على النساء. يقول: أو كان مميزا وله شهوة. أو كان مميزا وله شهوة، يعني هذا يكون أيضا كالمحرم يظهر أمامه ما يظهر غالبا، لقوله تعالى: ليبدأ منكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. لا شك أن من لم يبلغ الحلم منهم من هو مميز. كان يبلغ الحلم مثلا في سن 12 مثلا، فإن كان في 10 مثلا فهو يعتبر مميزا. يقول: أو كان مميزا وله شهوة، لقوله تعالى: ليبدأ منكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. ثم قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله. تفرق بينه وبين البالغ. قال الإمام أحمد: حجم أبو طيبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام. والظاهر أن الغلام حتى يتمكن من الحجامة وإراءة الحجامة الظاهر أنه يكون مميزا. إذا المميز ذو الشهوة مع المرأة كمحرم للآية، حيث فرق الله بينه وبين البالغ. أو كان رقيقا غير مبعض ومشترك ونظر لسيدته، فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق. قوله: أو كان رقيقا غير مبعض ومشترك ونظر لسيدته، يعني لسيدته مالكة كله. وأيضا هذا لمشقة تحرزها منه، فأبيح له ذلك كذوي المحارم. فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق، لقوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فكانت تعاني كيف تستر منه، إذا سترت من رأسها تنكشف رجلها، إذا سترت رجليها تنكشف رأسها، فكانت في حيرة ماذا تفعل. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك، يعني هوني عليك ولا تتحرزي من حيث الاحتجاب، فإنما هو أبوك وغلامك وكلاهما يجوز لهما النظر إلى ما يظهر غالبا. وهذا رواه أبو داود وهو صحيح. ويعضده قوله: إذا كان لإحداكن مكاتب وعنده ما يؤدي فلتحتجب منه. إذا كان لإحداكن مكاتب وعنده ما يؤدي فلتحتجب منه. هذا صححه الترمذي وضعفه الألباني رحمه الله تعالى. وعن أبي قلابة قال: كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار. ولأن الله تعالى قال: ليبدا منكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، إلى قوله: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. اللي هو فلتحتجب منه، هذا صححه الترمذي والألباني ضعف، ورقم 1800 ممكن يراجع فيه رواية غليل حديث رقم 1800. ويمكن أيضا إذا أردت تفصيل ترجع لحديث رقم 1769 في رواية غليل 1769. النوع الثالث من أنواع النظر: نظره للمداواة، النظر لأجل المداواة، فيجوز للمواضع التي يحتاج إليها. طبعا الأصل في المداواة أن يلي تطبيب المرأة امرأة مثلها، لكن عند العجز عن ذلك فيجوز للطبيب أن ينظر لأجل المداواة، لكن بشروط أن يفتقد نفس الجنس أو نفس النوع، أن يمكن وجود امرأة في نفس التخصص مثلا، ثم لابد أن يكون ذلك بحضور محرم أو ثقة أمين، ما يكون خلوة محرمة، وأن يقتصر على موضع الحاجة، فإن الحاجة تقدر إيه؟ أو الضرورة تقدر بقدرها، تقدر بقدرها، فلا يكشف ما لا يحتاج إلى كشفه. يقول السادس: نظره للمداواة فيجوز للمواضع التي يحتاج إليها. وكذا لمسه ويستر ما عداه، لكن بحضرة زوج أو محرم. ومثله مثل هذا الحكم أيضا من يلي خدمة مريض في وضوء واستنجاء. قد يضطر بعض الناس أحيانا لخدمة مريض ولا يجد غيره يخدم هذا المريض، والمريض مثلا عنده شلل او اي نوع من الامراض بحيث لا يستطيع ان يلي ذلك من نفسه. فكذلك من يلي خدمه المريض في وضوء واستنجاء فانه يجوز له النظر ان احتاج اليه، وكذا اللمس ويستر ما عداه الى اخره. ومثله من يلي خدمه مريض في وضوء واستنجاء، وكذا حال تخليط من غرق ونحوه. امرأة تغرق مثلا رجل وهو ينقذها، ففي هذه الحالة نفس الشيء يجوز أن ينظر أو يمسك بما لابد منه في إنقاذ هذا الذي يغرق. وكذا حال تخليط من غرق ونحوه. وكذا لو حال طعانة من لا يحسن، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله لأمره صلى الله عليه وسلم بالكشف عن مؤتذر بني قريظة. وعن عثمان أنه أتي بغلام قد سرق فقال: انظروا إلى مؤتذره، فلم يجدوه أنبت الشعراء فلم يقطع. والشيء هنا عند الاحتياج لهذا التمييز جاز النظر بالشروط التي ذكرنا. التابع: نظره لأمته المحرمة، نظره لأمته التي هي ملك يمينه لكنها محرمة عليه من حيث النكاح كالمزوجة، يعني إذا تزوجت فلا شك أنها تحرم على سيدها، لأن المرأة لا يمكن تكون مباحة كزوجة لرجلين، فمتى ما تزوجت فإنها تصير حراما بالنسبة لسيدها. يقول: ولحرة مميزة دون تسع، نظره لحرمة حرة مميزة دون تسع. ونظر المرأة للمرأة وللرجل الأجنبي، ونظر المميز الذي لا سهوة له للمرأة، ونظر الرجل للرجل وله أمرت فيجوز إلى ما على ما بين السرة والركبة. أما الأمة فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعة: إذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيرة فلا ينظر إلى ما دون السرة والركبة فإنه عورة. رواه أبو داود وهو حديث حسن، ومفهومه إباحة النظر إلى ما عدا ذلك. وأما الحرة المميزة التي لا تصلح للنكاح فلأن حكمها مع الرجال حكم المميز مع النساء، والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل. وعنه إن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية ولا تدخل معه الحمام، لقوله تعالى: أو نسائهن فتخصصهن بالذكر، يدل على اختصاصهن بذلك. وأما نظر المرأة للرجل فلقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: يا شدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، فضعين ثيابك فلا يراه، وهذا متفق عليه. فقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بلذائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. متفق عليهما. وعنه لا يباح، يعني يفهم من هذه الأدلة أنه يجوز نظر الرجل كما بينا. وعنه رواية أخرى لا يباح، ودليل هذه الرواية حديثه نفهان عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم أنا وحفصة، فاستأذن ابن أم مكتوم فقال صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه، فقلت: يا رسول الله إنه ضرير لا يبصر. قال: أفعمي أرواني أنتما لا تبصر به. رواه أبو داود والنسائي وضعفه الألباني. وقال الإمام أحمد: نبهان روى حديثين عجيبين هذا الحديث، والآخر إذا كان لإحداهن مكاتب فلتحتجب منه، كأنه أشار إلى ضعفه. وقال ابن عبد البر: نبهان مجهول، لا يعرف إلا رواية الزهري عنه هذا الحديث، ثم يحتمل الخصوم، يعني لو صح يحتمل الخصوم. قيل لأحمد: حديث نبهان لأزواجه صلى الله عليه وسلم وحديث فاطمة لسائر الناس؟ قال: نعم. واضح حديث فاطمة بنت قيس اللي هو اعتدت ايه في بيت الام مكتوم فانه رجل نعمى فضعين ثيابك فلا يراك. واما المميز فلقوله تعالى: او السفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. اما نظر الرجل للرجل فلان تخصيص العوره بالنهي دليل على اباحه النظر الى غيرها، ولمفهوم حديث ابي سعيد المرفوعة: لا ينظر الرجل الى عوره الرجل، ولا تنظر المراه الى عوره المراه، ولا يبدي الرجل الى الرجل في الثوب الواحد، ولا المراه الى المراه في الثوب الواحد. رواه الامام احمد ومسلم. لكن ان كان الامرض جميلا يخاف الفتنه بالنظر اليه لم يجد تعمد النظر اليه. وروى الشعبي قال: قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم، الى اخر هذا الحديث. طبعا هذا الحديث موضوع. النوع الثامن من اقسام النظر: نظره لزوجته وامته المباحه له ولو لشهوة. ونظر من دون تبع فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر. هذا هو المشهور في المذهب الحنبلي: نظره لزوجته وأمته المباحة له ولو لشهوة. ونظر من دون تبع فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر، حتى الفرد نص عليه لقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وحديث مهد بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما نظر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وهذا حسن حسنه الترمذي رحمه الله تعالى. ومن دون تبع لا حكم لعورته. الحقيقة الحديث أبو حفص عن أبي ليلى هذا ضعيف، حديث عن عائشة أيضا في نهاية هذه الفقرة أيضا ضعيف. فالظاهر والله تعالى أعلم أن الراجح هو ما ذكره في رأس المسألة أن هذا جائز. ثم يقول فصل: ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا. في كل ما مضى حتى في الحالات التي حالات نظر إلى من يجوز النظر إليهن الحالات يباح فيها حتى لو كان رجل مع امرأة من محارمهما، لكن يحرم أن ينظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد من كل هؤلاء الذين ذكروا فيما مضى، إلا الزوجة والذرية، لأنه داعية إلى فتنة. إلى ما تعود لها النظر إليه إلى هؤلاء مما ذكرنا؟ طبعا إلا الزوجة والذرية، لأنه لا تحصل فتنة مع المرأة الزوجة أنها يعني تحل لها، ويحرم النظر لشهوة لأي أحد ما عدا من الزوجة والذرية. فحتى كل من يمارس في الأصل النظر والعين إذا طرأت شهوة فيحرم هذا النظر، ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا غير زوجته وذريته، لأنه أي النظر في هذه الحالة داعية إلى الفتنة. وقال الشيخ تقي الدين: من استحل كفر إجماعا، من استحل النظر بشهوة إلى أحد ممن ذكرنا فإنه يكفر بالإجماع. نقل عنه بالفروع والإنصاف وغيرهما. ولمس كنظر وأولى، لأنه أبلغ منه، فيحرم اللمس حيث يحرم النظر. ولمس كنظر وأولى، لأن اللمس أقوى بلا شك من النظر، فيحرم اللمس حيث حرم النظر. يعني أي شخص لا يحل للرجل أن ينظر إليه، كذلك أيضا لا يحل له أن يمس. واللمس بلا شك أشهر أنواع الآن المصافحة، المصافحة حيث يصافح الرجال لأن أجنبيات عنهم، فهذا مما لا يجوز، والأدلة في ذلك معروفة ومشهورة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: والرجال تزني وزناها البطش. المقصود بالبطش هنا اللمس، فالمصافحة نوع من هذا المس. ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة، ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة، لأنه يدعو إلى الفتنة بها. ويحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه، يعني يحرم أن يخلو عدد من الرجال بامرأة واحدة، أو رجل واحد بعدد كبير من النساء ليس فيهن محرم له. ويحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء فعكسه، أي بأن يخلو عدد من رجال بامرأة واحدة. لحديث جابر مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يحلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان، فإن ثالثهما الشيطان. رواه الإمام أحمد، وهذا حديث صحيح. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما معناه، وهذا متفق عليه. وقال الشيخ تقي الدين: الخلوة بأمرض حسن ومضاجعته كامرأة، والمقر لموليه عند من يعاشره لذلك ملعون ديون، ولو لمصلحة تعليم وتأديب ذكره عنه في الفروع والإنصاف. ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن لا التعريض، المعتدة التي في العدة وهي بائن من زوجها وليست رجعين. ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن لا التعريض، يعني يباح التعريض بالخطبة لمفهوم قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكلنتم في أنفسكم. فتخصيص التعريض بنفي الحرج يدل على عدم جواز التصريح، يعني التعريض لا حرج فيه ولا جناح فيه، فيفهم منه أنه لا يجوز التصريح، ولأنه لا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح على الإخبار من قضاء عدتها قبل القضايا. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة، فقال: لقد علمت أني رسول الله وخيرته من خلقه وموضعي من قومي، وكانت تلك خطبته. رواه الدارقطني، وهذا ضعيف، وهذا تعريض بالنكاح لعدة الوفاة، لكن لا يصح الاستدلال به كما ذكرنا لأنه ضعيف. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية: يقول إني أريد التزويج ولوجدت أنه يسر لي امرأة صالحة. هذا رواه البخاري. يعني هذا مثال لكيفية التعريض بخطبة المرأة المعتدة البائن. واضح؟ يعرض، يقول: أنتم ناس طيبون، أنتم كذا، أنا أريد التزويج وأود أن ييسر الله لي امرأة صالحة فقط هكذا. أما أن يتجاوز ذلك إلى التصريح فهذا لا يجوز. يقول: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن لا التعريض، يعني فإن التعريض مباح إلا بخطبة رجعية. فما حكم التعريض؟ يحرم الرجعية هي لسه في العدة وليس البائن، إلا بخطبة رجعية فيحرم التعريض، لأنها في حكم الزوجات أشبه الذي في صلب النكاح، فبالتالي لا يجوز أبدا أن واحدة تكون في العدة ورجعية، كأن تكون مثلا طلقت أول طلقة أو ثاني طلقة ويأتي أحد يتكلم في خطبته، لا تعريض ولا تصريح. يحرم التعريض لأنها في حكم الزوجة، بدليل أنه إذا مات في خلال هذه الفترة فإنها تركه. وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب. لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. رواه البخاري والنسائي. فلا يحل أحد إذا علم أن أخاه خطب امرأة معينة أن يتقدم هو ويخطبها، لكن بشرط استقرار الخطبة. استقرار يعني ليس مجرد عرض. في فرق بين أن يكون في عرض للزواج ولم يوجد فلم تستقر الخطبة، فيمكن أن يتقدم أكثر من واحد في وقت واحد، ولكن ما حصل إيه؟ استقرار للخطبة أو إبداء موافقة على شخص معين. ففي هذه الحالة لا حرج، بدليل المرء الذي أتت تسترك النبي عليه السلام تستشيره في أبو جهل ومعاوية، فدل على أن الاثنين تقدم لها في وقت واحد وكانت هي تفكر. فإذا تحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب. أجيب يعني إيه؟ استقرت الخطبة وقبلوه، ففي هذه الحالة يجوز أن هو يأتي بعد ذلك ويتقدم. لحديث أبي هريرة: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. رواه البخاري والنسائي. ولما فيها من الإفساد على الأول وإيلائه وإيقاع العداوة. لكن نفرض أن رجلا خطب امرأة واستقرت الخطبة، ثم أتى آخر يعلم ذلك وخطب على خطبة هذا الرجل فقبلوه وتأمل هو خطبة الأول وعقد عليها هذا الثاني، هل العقد صحيح أم غير صحيح؟ يصح العقد، ويصح العقد مع تحريم الخطبة، مع قولنا أن الخطبة حرام، لكن إذا عقد فإن هذا العقد صحيح. يقول: ويصح العقد مع تحريم الخطبة، لأن غاية ما فيه تقدم حظر على العقد، أنه ذكر محرما قبل أن يعقد، أشبه ما لو قدم عليه تصريحا أو تعريضا محرما. أجمع ما لو قدم قبل ما يعقد صرح بالخطبة لامرأة معتدة إيه؟ بائدة، فلا حرام. لكن إذا عقد عليها بعد ما انتهى العدة هو ارتكب شيء محرما ما كان ينبغي، لكن هذا لا أثر له في تحريم الإيه؟ العقد. أو تعرض تعريضا محرما كامرأة رجعية وخطب لها ولو بالتعريض أو عرض بالخطبة وهي رجعية، هذا حرام. لكن لما انتهت عدتها عقد عليها، هذا ايضا كذاك. فاذا الاقصى ما فيه تقدم حظر على العقد، اشبه ما لو قدم عليه تصريحا او تعريضا محرما. وعن مالك وداود: لا يصح العقد فان لم يعلم الثاني اذا فتى الاول، او ترك الاول الخطبه، او اذن للثاني فيها جاز. فهذا دليل مالك وداود لا يصح العقد. لكن هناك حالات يجوز العقد فيها. الاولى ان الثاني لما تقدم الخطبه لم يكن يعلم ان الاول قد اجيب، فما دام خطب وهو لا يتعمد الخطبه على خطبه اخيه لانه ما عرف انها استقرت، ففي هذه الحاله لا يحرم ويصح العقد. حاله ثانيه: او ترك الاول الخطبه، ان الاول ترك الخطبه والغاها، ففي هذه الحاله ايضا يصح العقد. او ان الاول اذن للثاني في الخطبه فيجوز في هذه الحاله. لحديث ابن عمر يرفعه: لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن الخاطب. رواه أحمد والبخاري والنسائي. والتعويل في الإذانة والرأس على ولي مجبرة وإلا فعليه. من يشرح ما المقصود بمجبرة؟ في حد يقول إيه؟ أجبرها يعني مجبرة يعني أجبرها وليها؟ لا، هي المقصود هنا والتعويل في الإذانة والرأس على ولي مجبرة وإلا فعليها. مجبرة المقصود بها هنا من يجوز إجبارها على النكاح، وهي من كانت دون البلوغ، فهذه يجوز لوليها إيه؟ إجبارها على النكاح. وإلا عكس المجبرة التي هي إيه؟ مختارة لأنها تكون بالغة، ففي هذه الحالة يكون التعويل على رأيها هي. واضح أم غير واضح؟ فيقول: والتعويل في الإجابة والرد، يعني من المصدر إذا أردنا أن نحكم هل حصل الجواب وحصل استقرار الخطبة لهذا الخاطب، قول من يعتد به؟ هل يعتد بقول وليها أم بقولها هي؟ ننظر إن كانت سنها صغيرا فالعبرة بقول وليها، لأنها مجبرة معنى أنه يجوز إجبارها على النكاح كصغر في النهاية. لكن الأخرى اللي هي غير المجبرة اللي هي تكون قد بلغت، واضح؟ فالعبرة بتحديد هل هناك حصل قبول أم لا بمن بها هي، إذا قالت قبلته أو ما قبلت هذا الخطيب الأول فيجوز أن يتقدم الثاني. إذن والتعويل في الإجابة والرد على ولي مجبرة وإلا فعليها. وقد جاء عن عروة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، رواه البخاري مختصرا مرسلا وباقي الحديث. فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك. فقال: أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال. وطبعا هنا الخطبة عائشة كانت صغيرة، فالإجابة والرد يعتبر فيه قول من؟ قول أبيها وهو أبو بكر رضي الله عنه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما مات أبو سلمة أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبني وأجبته. وهذا رواه مسلم مختصرا وأجبته، فالتعويل هنا على قولها هي لأنها طبعا كانت كبيرة. يقول: ويسن العقد مساء يوم الجمعة، لما روى أبو حفص العقمري مرفوعا: أمسوا بالإملاك فإنه أعظم للبركة. يقول الألباني: ولم أقف على إسنادي فلن أحد ويعتمد هذا في الخوف، فإن هذا لا يصح له دليل. يسن العقد مساء يوم الجمعة، ليس هناك دليل صحيح مناسب بهذه المسألة. يقول: ولأن في آخر يوم الجمعة ساعة الإجابة، فاستحب العقد فيها لأنها أحرى لإجابة الدعاء لها. وهذا طبعا الدليل صحيح أن فعلا في ساعة الجمعة ساعة الإجابة. ويسن أن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود، من المستحب أن يخطب الحافظ يعني أو الخاطب بخطبة ابن مسعود اللي هي خطبة الحاجة المشهورة المعروفة. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بعدما ذكر خطبة الحاجة، ولهذا تحبت وفعلت في مخاطبة الناس بالعلم عموما وخصوصا من تعليم الكتاب والسنة والفقه في ذلك وموعظة الناس ومجادلتهم، أن افتتح بهذه الخطبة الشرعية النبوية. فإن حديث ابن مسعود لم يخص النكاح، وإنما هي خطبة لكل حاجة في مخاطبة العباد بعضهم بعضا، والنكاح من جملة ذلك. وإن مراعاة السنن الشرعية في الأقوال والأفعال والأعمال في جميع العبادات والعادات هو كمال الصراط المستقيم، وما سوى ذلك وإن لم يكن منهيا عنه فإنه منقوص مرجوح، إذ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وروي عن أحمد أنه كان إذا حضر عقد نكاح ولم يخطب فيه بخطبة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قام وتركه. كان يغضب الإمام أحمد إذا حضر عقد نكاح ولم يخطب فيه بخطبة ابن مسعود. من الذي يقوم بالخطبة؟ يقوم بالخطبة إما العاقد أو غيره من الحاضرين، أي واحد من الحاضرين يعني يقول خطبة الحاجة. نعم. وروي عن أحمد أنه كان إذا حضر عقد نكاح ولم يخطب فيه بخطبة ابن مسعود قام وتركهم، وهذا على طريق المبالغة في استحبابها لا على إيجابها. قال في الشرح: وليست واجبة عند أحد إلا داود. انتهى. ويجزي أن يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لما روي عن ابن قال: الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد، إن فلانا يخطب إليكم فإن أنكحتموه فالحمد لله وإن رددتموه فسبحان الله. قال ابن بني صحيح رواه البيهقي. ولا يجب شيء من ذلك، هذا كله على سبيل الاستحباب، لكن لا يجب شيء من ذلك لما في المتفق عليه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: زوجنيها. فقال صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. وعن رجل من بني سليم قال: خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد، فأنكحني من غير أن يتشهد. هذا رواه أبو داود وهو ضعيف، هذا ضعيف. يقول: ولا بأس بسعي الأب للأيم، ولا بأس بسعي الأب للأيم واختيار الأسفى، لعرض عمر حفصة على أبي بكر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولا بأس بسعي الأب للأيم، الأيم كما قلنا من لا زوجة له من الرجال ومن لا زوجة لها من النساء، واضح هذه المرأة الأيم أو رجل الأيم، لكن المقصود بالسياق هنا من أيهما؟ المرأة. ولا بأس بسعي الأب للأيم، يعني يدل الشرع أن الأب هو الذي يصطفي رجلا معينا ليزوجه من ابنته، هذه ليست منطقة ما دام يختار لها كفء. ولا بأس بسعي الأب للأيم، لماذا؟ استدل لأن عمر عرض حقه على أبي بكر وعلى عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يؤخذ هذا من دليل القرآن، أيوة. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين إلى آخره. وهذا آخر ما تيسر الليلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.